الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
من كتابك ونسختين،
نستمر في قراءتنا لكتاب لمعة الاعتقاد بشرح شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثالث من جمادى الآخرة لعام 31400 الموافق ليلة 17 من الشهر الخامس لعام 10 و2000. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثالثا، وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه، وهو ما اتضح معناه ومتشابهه، وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه.
ما وقفنا على شيء اسمه كلام السلف في الصفات؟
صفحة 36 رقم 2، ما قريناه، رقم 1 قريناه.
طيب، يعني كلام السلف ظهر أخ سليمان غاب يوم ما شعر بنفسه. كلام السلف في الصفات قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل.
نعم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يضبه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
طيب، قال الشارح،
قال الشارح رحمه الله تعالى: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: أولا، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية.
وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لأن الله عز وجل قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما هو إلا وحي يوحى. ولما كان شأنه كذلك عليه الصلاة والسلام، وجب علينا وجوبا أن نؤمن وأن نصدق بكل ما وصف به نفسه جل وعلا ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم.
ثانيا، إنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات، لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أن لا كيفية لصفاته، لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا.
نعم. إذ أنه لا كيف ولا معنى، هل الله له كيفية أم لا؟
هو لا ذات،
ولكن السؤال له كيفية أو لا، أو الله أعلم.
لا، إذا سألتك كيف هو مصدر.
أنا سألت له كيفية ليس له كيفية، الله أعلم، أختر الإجابة الصحيحة.
لا كيفية،
لا ليس له كيفية. طيب أعد العبارة هذه يركز. اثنين.
قال إنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أن لا كيفية لصفاته.
أعد. وليس.
وليس مراده أن لا كيفية لصفاته.
أعد.
قال وليس مراده أن لا كيفية لصفاته.
نعم. لأن.
لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية. لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا.
طيب الآن السؤال، هل لله كيفية أو ليس له كيفية أو الله أعلم؟
له كيفية.
له كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلم كيف هي، لا نحيط به علما. ليس معنى بلا تكييف يعني الله لا كيفية له، لا يمكن، إذ كل موجود لابد له من كيفية. الله عز وجل واجب الوجود، واجب أن يكون موجودا، ليس ممكن فضلا أن يكون ممتنع، بل هو واجب أن يكون موجودا. ولا يمكن الله عز وجل العظيم الكبير الجبار يكون لا كيفية له. لو كان لا كيفية له يعني معناه أنه إيش؟ أنه معدوم غير موجود، لكن له كيفية. إذا ما معنى بلا تكييف بلا كيف؟ يعني لا نخترع كيفية من تلقاء أنفسنا من أهوائنا ونقول الله بالكيف الفلاني. لماذا لا نخترع؟ واضح، لأن اخترعنا لكيفية لله عز وجل معناه إيش؟ القول على الله بلا علم. لا نعرف كيف هو حتى نقول الله بالكيفية الفلانية. لكن هل له كيفية؟ هل له كيفية؟ نعم له كيفية تليق به، إلا أننا لا نحيط به علما، فكيفيته لا نعرف كيفية هي، فكيفيته لا نعرف كيف هي. له كيفية لا نعرف كيف هي. والتكييف فلان مكيف يعني يأتي بكيفية من تلقاء نفسه ويفتري بها على الله ويقول الله بالكيفية الفلانية، هذا لا يجوز لقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما، ولقوله جل وعلا ولا تقفوا ما ليس كبه علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو أردنا أن نعرف كيفية شيء ما فلا بد لنا من طريق واحد على الأقل من ثلاثة، إما أن نراه، وإما أن نسمع كيف هو بخبر صادق، وإما أن نرى نظيرا له حتى نقيسه عليه، وهذه كلها ممتنعة. فإن لم نرى الله حتى نقول كيف الله، ولم يقبلنا الله ولا رسوله كيف الله، ولم نرى نظيرا لله حتى نقيس عليه، لأن الله لا نظير له. إذا ما الواجب علينا؟ أن نيأس من إمكانية إدراك كيفية الله تبارك وتعالى. وأهل البدع دائما إذا أرادوا أن ينفوا شيئا حاجوك بالآتي، كيف هو؟ قل أنا مستعد أن أثبت بأن لله يد وأنه استوى على العرش وأنه ينزل السماء الدنيا، لكن بين لي كيف. فنقول له ماذا؟ كيف ذات الله؟ سيقول لا أعلم. قل وأنا لا أعلم كيف صفاته، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فرع عن القول في الذات. فكما أن له ذات ليست كالذوات تليق به، لا تماثل ذوات المخلوقين ولا نحيط بها علما ولا نعرف كيف هي، كذاك يقال في الصفات أن لله صفات تليق به لا نحيط بها علما ولا نعرف كيف هي. إذا أردت المكان المتقدم يا أبا حمزة فأتي مبكرا، لا تتخطى الرقاب، طيب، حتى لا يكون في نفوس إخوانك شيء، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ طيب. إذن هكذا نقول لأهل البدع، تريدون أن أخبركم كيف صفات الله، أخبرونا أولا كيف ذات الله. فإن قالوا لا نعلم كيف ذات الله، قلنا ولا نعلم كيف صفات الله، علمنا بأن لله ذات ولا نعلم كيف هي، كذلك علمنا بأن لله صفات ولا نعلم كيف هي. إذا حجتكم بنفي الصفات عدم إحاطتنا بكيفيتها، إذن يلزمكم ماذا؟ نفي، نفي الذات، لأنكم أيضا لا تحيطون بها علما ولا تعرفون كيف هي. السؤال من جديد حتى نتحقق من وصول المعلومة، وصلت أم لا؟ هل لله كيفية؟ له كيفية. ليس له كيفية؟ الله أعلم.
له كيفية.
له كيفية. هل نحيط بها علما؟ لا نحيط به علما. لماذا لا نحيط بها علما؟ لأن حتى نحيط بالشيء علما إما وإما وإما، إما أحد وأحد ثلاث طرق، إما أن نراه فأقول كيف هو، وإما بالخبر نسمع كيف هو حتى أقول كيف هو، أو نرى نظيرا له نقيس عليه. وهذا كله في حق الله يا شخوان ممتنع، فنحن لم نرى الله عز وجل حتى أقول كيف هو، ولم نسمع لا بالكتاب ولا السنة كيف الله ولا كيف صفاته حتى أقول كيف، ولم أرى نظيرا له إذ لا نظير له حتى نقيس عليه. إذن وجب علينا أن نؤمن ونيأس من تحديد كيفية الله عز وجل. ما الفرق بين من غير تكييف ولله كيفية؟ الله أعلم. طيب ما اسمك؟ خالد. أبو ناصر. ما اسمك؟
خالد.
لأنك تعرف قلت خالد. أبو تعرف صح؟ علموك أهلك وانت صغير شو اسمك شو اسمك؟ قول خالد. يقول خالد لما عرضت خالد سأعلمك الآن حتى تحفظ، لا تقول لي الله أعلم، ندري الله أعلم. طيب خليك معي. لا يجوز أن نقول الله بالكيفية الفلانية لأننا لا نحيط بالله علما، لم نره ولم نسمع كيف هو ولم نرى نظيرا له حتى قل كيف هو. فأهل السنة قالوا إثبات الصفات لله من غير تكييف، يعني لا تضع كيفية من رأسك من هوى نفسك تحطها هكذا تقول الله بالكيفية الفلانية، هذا كذب على الله. ما نعلم كيف هو حتى أنا أحط كيفية، ومن وضع كيفية لله أو ذكر كيفية الله فقد افترى على الله. والله يقول ولا يحيطون به علما ولا تقف ما ليس لك بعلم. فمعنى بلا تكييف يعني لا يجوز أن نثبت كيفية معينة ونقول الله بالكيفية الفلانية. معنى بلا تكييف، اكتب معنى بلا تكييف، أي لا يجوز أن نحدد كيفية من عقولنا أو من أهوائنا ونقول الله بالكيفية الفلانية. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا قول على الله بلا علم. الله يقول ولا يحيطن به علما، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك السنة قالوا بلا تكييف. المسألة الثانية، هل لله كيفية؟ هل لا كيفية؟ نعم لله كيفية تليق به، لأن كل موجود له كيفية. لو ما له كيفية، لو لم يكن له كيفية للزم ذاك أن يكون معدوما أو غير موجود أو عدم. له كيفية تليق به، غير أننا لا نحيط به علما. وبما أننا لا نحيط به علما لا يجوز أن نقول الله بالكيفية الفلانية، لا يجوز. واضح؟ الآن اسمك خالد وكنيتك أبو ناصر صح؟ نعطيك الحين معلومتين، نبي واحدة تحفظها مثل خالد واحفظ الثانية كأبي ناصر. الأولى ما معنى بلا تكييف؟ أي لا نقول الله بالكيفية الفلانية، ما يجوز. لماذا؟ لأننا لا نحيط به علما، صح؟ فلا يجوز أن نكيف الله ونقول الله بالكيف الفلاني. انتبهتم؟ طيب، السؤال الثاني، هل لله كيفية؟ نعم، لأنه موجود وكل موجود له كيفية. واضح؟ إذن الخلاصة، لله كيفية لا نعلم كيف هي، لله كيفية لا نعلم كيف هي، يعني له كيفية تليق به لكن هل نعلم كيف هي؟ بما أننا لا نعلم كيف هي فلا يجوز لنا أن نكيف. وصلت اللي يقول وصلت مسؤولية، قال نعم وصلت وراهي كذي يقول وصلت، أعطيه السؤال ولا ما وصلت؟ صح؟ إن شاء الله. قال شيخنا محمد صالح الثيمي رحمة الله عليه لأحد الطلاب، فهمت؟ قال إن شاء الله، لابس شماغ، قال على راسك شماغ؟ قال نعم. قال ليش ما قلت إن شاء الله؟ متأكد أن على راسك شماغ لكن مش متأكد أنك فاهم، صح؟ فأعيد، وجمال العلم في تكراره، الله عز وجل له كيفية تليق به لأنه موجود، وكل موجود لا بد له من كيفية، ولو قلنا لا كيفية له للزم ذاك أن يكون عدما، له كيفية تليق به سبحانه وتعالى. ومعنى قول أهل السنة بلا تكييف أي لا نخترع من عقولنا ومن أهوائنا كيفية ونقول الله بالكيفية الفلانية، لا يجوز. لماذا؟ لأن لا نحيط به علما، والذي يقول الله بالكيفية الفلانية قد قال على الله بغير علم وقف ما ليس له به علم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما معنى لا تقف؟
لا تتبع
لا تقف، لا تتبع ما ليس لك بعلم، خل اتباعك يكون ايش؟ على علم. واضح؟ هل الله عز سميع بصير؟ عندك علم لقوله جل وعلا وهو السميع البصير، اذا قل الله سميع بصير. هل نعلم كيفية الله؟ لا نعلم، لأن لا نحيط به علما. فما رأيكم بمن يقول الله بالكيفية الفلانية؟ قد ماذا؟ قد كذب على الله وقال على الله بغير علم، لأن الله يقول لا ولا يحيطون به علما، منين يأتي هذا الكيفية؟ واضح؟ إذن هذا معنى إيش؟ لله كيفية تليق به لا نعلم كيف الله ولا كيف صفاته. واضح؟ أكمل.
قال وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت، ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيف كنه ذلك، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها.
إذا لا معنى قصد ماذا؟ المعنى غير المعنى الظاهر، نحن أمروها كما جاءت، غير المعنى الظاهر، لا تأتي بمعنى من تلقاء نفسك كما فعلت الجهمية وغيرها. بدليل أن 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 ابن قدامة أثبت الصفات لله وقال أثبت الصفات ولا يغرنك إيش تشنيع شناعة شنعت. قلنا في الدرس الماضي كيف الشناعة؟ بعض الناس يشنع الواحد يقول له تقول الله يضحك، أستغفر الله، أعوذ بالله، يقول الله يفرح، يريد أن يشنع عليك حتى إيش يجعلك تتراجع عن عقيدتك. واضح؟ مع أن الذي قال هذه الصفات الله ورسوله، أما الله عز وجل فهو قد قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، صح؟ الجواب لا أحد أصدق من الله، وهو القائل قل أأنتم أعلم أم الله، الجواب الله أعلم بنفسه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فصادق مصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح؟ فنزه الله عز وجل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذب، عن القول على الله بلا علم، كما نزه بصره أن يري نفسه ما لم يره، فقال ما زاغ البصر وما طغى. واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ من التقول على الله عز وجل. وتأمل قول الله تبارك وتعالى وقوله الحق، يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين عرق في القلب لا تبقى الحياة بعد قطعه. فإذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول، وهو لن يتقول حاشاه، قال الله عز وجل عنه ذلك، فكيف بمن دون رسول الله إذا تقول على الله؟ أمر خطير جدا. حتى عد الله عز وجل القول على الله بغير علم أكبر الكبائر على الإطلاق، بل الشرك، وهو الشرك هو نوع من القول على الله بغير علم. وقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بالأخف فالأشد فالأشد، فآخر هذه الكبائر أشد على الإطلاق القول على الله بغير علم وأن تقول على الله ما لا تعلم. انتبهتم؟ نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله
ثالثا وجوب الإيمان بالقرآن.
قال ثالثا وجوب الإيمان بالقرآن كله محكم، وهو ما اتضح معناه ومتشابه، وهو ما أشكل معناه.
هذا أحد معاني المحكم وأحد معاني المتشابه. قلنا القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، يعني متقن، كله متقن. والقرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا. ووصف الله كتابه بأن منه آيات محكمات والنوم الكتاب وأخرى متشابهات، يعني محكمات يعني واضحة المعنى، أخرى متشابهات خفية المعنى. قال وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه، وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه. فماذا نفعل بالمتشابه المشكل معناه؟ فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح معناه لقصور في علمنا في تدبرنا ما اهتدينا إلى اتضاح المعنى. الناس يعني تفاوتون في العلم، وفوق كل ذي علم عليم، فماذا نفعل لو لم يتضح؟ وجب الإيمان به لفظا وتفويض معنى الله تعالى، الله أعلم من مراده، ما نعرف. لما يعلم يقول ما أعلم. واضح؟ طيب، ضربنا لكم مثالا على ما اتضح معناه وما خفي معناه، وقلنا لك احفظه كما تحفظ اسمك. قلنا يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، واضح هذا ولا واضح؟ كم الله كم واحد. وقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. نحن، فنحن تطلق ويراد بها المعظم نفسه ولو كان واحد يقول نحن، وتطلق نحن ضمير المتكلمين الجماعة يقول نحن، واضح؟ فهذه تحتمل هذا وهذا، فهي من المشكل من المتشابه. نرجع هذا المتشابه إلى المحكم الواضح، إن نحن ارجعوا إلى وإلهكم إله واحد، ها فاتضح وتعين أحد المعنيين. ما المراد بإن نحن؟ المعظم نفسه ولا المجموع ولا الجماعة؟ المعظم نفسه. كيف عرفنا؟ هذا يحتمل ويحتمل. كيف عرفنا؟ رددنا المشكل خفي المعنى إلى المحكم. واضح المعنى فوضح به. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
نعم. قال الشارح،
قال الشارح رحمه الله تعالى: ما تضمنه كلام الإمام الشافعي، تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي. أولا: الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف.
نعم. كم؟
ثانيا: الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف.
نعم.
وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا.
طيب، هذا الكلام جميل، كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله محمد إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. يعني يكاد يكون هذا الكلام من الوحي الذي أنزله الله على رسوله. لا تقول هذه مبالغة، كلام الشافعي. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء؟ هذا كلام الشافعي لم يأتي به من تلقاء نفسه، وإنما قرأ الكتاب والسنة فوجد هذا هو الواجب، أن نؤمن بالله وما جاء عن الله يعني القرآن على مراد الله، وأن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النجاة يا أخوان، هذه الكرامة إذا أكرم الله بها عبده، أن تكون هكذا تتمسك بالكتاب والسنة، تؤمن بالله ورسوله، وتؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله وعلى مراد الله ورسوله. وإلا ما الذي جعل أهل الضلال يضلون؟ إما لأنه ما أخذوا عن الله، أو أخذوا ما يظنونه أنه عن الله، أو أخذوا أو لم يأخذوا عن رسول الله، أو أخذوا ما يظنون أنه عن رسول الله وهو ليس عن رسول الله. والأخطر من ذلك أنهم ما أخذوا ما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ورسوله. كلام هذا صعب شوي، لكن الآن سأسهله بإذن الله تعالى. أهل الضلال أسباب ضلالهم إما لأنهم ما عندهم أصلا دليل من الكتاب والسنة، يعني ما أخذوا عن الله ولا رسوله، فخرجوا بعقائد باطلة، بعبادات باطلة، ببدع، بمحدثات. البدع هذه يا أخوان منها قولية اعتقادية ومنها فعلية، يعني القول بأن القرآن مخلوق هذه بدعة. إيش يا أخوان؟ اعتقادية. الطواف بالقبور والتقرب إلى أصحابها هذه بدعة إيش؟ فعلية. هل في كتاب الله آية أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث القرآن مخلوق؟ الجواب لا أبدا، ولا آية ولا حديث. هل في كتاب الله آية أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح بمشروعية الطواف بالقبور والتقرب إلى أصحابها من أنواع القرب؟ ها؟ لا. هكذا البدع، هكذا المشركون، هكذا الضلال يحدثون عبادات واعتقادات وأعمال وأقوال لم تأتي عن الله في كتابه ولا عن رسوله. هذا السبب الأول للضلال. السبب الثاني، يظنون أن هذا عن الله أو عن رسوله والأمر ليس كذلك. وهذا يكثر في ماذا؟ فيما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن محفوظ بالتواتر ومحصور 30 جزء، الواحد يستطيع يرجع إليه ويجد ما قال الله. لكن السنة انتشرت واسعة، فكم وكم من مبتدع اعتمد على دليل ضعيف أو موضوع أو لا أصل له أو منقطع وظن أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليه ما بنى، حتى يحدثنا شيخنا عبد الرحمن الصمد أبو يوسف رحمة الله عليه يقول كان في خطيب في سوريا مفوه ويخطب لكن ما يعرف بالأحاديث، فيأتي ما هب ودب من الأحاديث، ما صح وما لم يصح، وما كما يقال عنه مثل هذا إيش سمى إيش حاطب العين اللي قدامه يأخذ. فقيل له تحقق من الأحاديث، إذا أتيت بحديث قله من كتاب وقل رواه فلان هكذا. قال طيب، أتى بحديث خطبة القادمة عجيب غريب، فقال في خطبته بعد ما أغلق الحلق قال رواه ابن الجوزي في الموضوعات، كتاب ابن الجوزي في الموضوعات، الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي اشتهرت عن رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منها ولم يقلها. فهذا المسكين حسباله إيش الحين؟ مية مية المرة، لا أحد اعترض عليه، رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقد يبني عليه أحكاما وعقائد وعبادات وهو أصلا عن رسول الله وليس عن رسول الله، ليس عن رسول الله. فهذا السبب الثاني للضلال. السبب الأول يبتدع بدعة قولية أو فعلية ما أنزل الله بها سلطان ولا لها ذكر لا في الكتاب والسنة ولا في السنة. السبب الثاني يعتمد لك على دليل ليس بصحيح. السبب الثالث وهو الأخطر والأكثر انتشارا، أنه يأتي ببدعة قولية فعلية اعتقادية ويستند على دليل من الكتاب أو من السنة أو من الكتاب والسنة، لكن ليس على مراد الله ولا على مراد رسول الله. الله عز وجل يقول شيء وهو يفهم شيء آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيء وهو يفهم شيء آخر. فضل من ضل مع تمسكهم بالكتاب لكنهم تمسكوا به تمسكا غير صحيح. السبب أخذوا بغير مراد الله ورسوله، فتجدهم ينفون صفات الله تبارك وتعالى. لما؟ قالوا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنفوا صفات الله وعطلوه عن صفات الكمال والجلال التي وصف بها نفسه اعتمادا على آية من القرآن وهي قوله ليس كمثله شيء، ففهموا فهما سقيما للآية القرآنية على غير مراد الله، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس له صفات، فشتان بين ليس كمثله شيء وبين ليس له صفات. ولذلك لو تعقل هؤلاء لوجدوا في الآية نفسها أكمل الآية، لا تقرأ ويل للمصلين دون أن تقرأ الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء ها وهو السميع البصير. فقوله وهو السميع البصير بيان أن له صفات لكن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وليس المعنى ليس كمثل شيء يعني ليس له صفات. وعلى هذا فقس تجد ضلال هؤلاء إما لعدم اعتمادهم على دليل أصلا أو لاعتمادهم على دليل لكن غير صحيح أو اعتمادهم على دليل صحيح قد تكون آية من القرآن لكن غير صريح لما ذهبوا إليه من القول أو الاعتقاد أو نحو ذلك. تبهتم؟ فما خرجت الخوارج ولا عطلت المعطلة ولا حرفت المحرفة ولا مثلت الممثلة ولا ظهرت المرجئة ولا ظهر التشيع ولا إلا بسبب إيش؟ الفهم السقيم للكتاب والسنة أنهم لم يأخذوا بالكتاب والسنة على مراد الله ورسوله. وكم من عائب قولا صحيحا آية من القرآن وآفته من الفهم السقيم. طيب ما العصمة من هذا يا الطرقي عشان ما نفهم غلط؟ أيوة عندنا عصمة من هذا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. كيف فهموا؟ كيف صنفوا؟ ماذا قالوا؟ هم ورثة الأنبياء. فوجدنا أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وينفون عن الله ما نفى عن نفسه وينزهون الله على التمثيل مع الإثبات وبلا تمثيل ولا تكييف ولا يحتاجون إلى تحريف بل يمرها على ظاهرها ويؤمنون بها ويعتقدونها. فما نقل عنهم قط أنهم قالوا ليس فوق العرش إله يعبد أبدا ما في واحد ولا واحد في السلف قال هذا الكلام بل كلهم يقولون كما قال أوزاعي كنا نقول والتابعون متوافرون الله عز استوى على عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه. ما عندهم العقائد الباطل التي بعد ذلك ظهرت. فكل صاحب بدعة تجد إما أنه لم يستدل بدليل أصلا أو اعتمد على دليل ليس بصحيح أو اعتمد على دليل صحيح لكن ذهب إلى إيش؟ إلى غير مراد الله ورسوله. وذلك لأنه تجنب طريق السلف. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ما يعني يشاقق الرسول؟ يعني الرسول في شق ويروح شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أنا سبيل المؤمنين مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عصمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن تجتمع أمتي على الضلالة. مستحيل. السلف يجمعون على أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق مخلوقاته وهم على ضلال في ذلك. مستحيل. أبى الله. وكل من خالف السلف لزم من مخالفته إياه أن يكون السلف على ضلال وهو على حق. لأن الله ماذا يقول؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإما السلف والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم على الحق ومن خالفهم على ضلال وهذا هو المتعين الواجب أن نعتقده. وإما أن يكون الخلف المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هم على الحق والرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه ومن معه من الصحابة على الضلال وهذا ممتنع. إذن أين النجاة؟ أين النجاة؟ أين الهدى؟ الهدى والنجاة كل خير فيما سلف، كل خير فيما سلف. وهذه الكلمة تهز الجبال، ما يرضى بها الخلفي، ويكرهون كلمة سلف، وبعضهم يلمز ويقول تلف، هؤلاء التلف. لما؟ لأنه ما قدروا هذه الكلمة حق قدرها. وإلا في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها: أنت لي خلف وأنا لك سلف. فالسلف يعني ها يعني ما مضى. احنا عندنا أصول، عندنا عروق نرجع إليهم، لكن هؤلاء انظر إلى بدعة هؤلاء. جهمي إلى واحد اسمه جهم الصفوان، معتزلي إلى واحد اسمه واصل بن عطاء، أشعري إلى واحد اسمه أبو الحسن الأشعري، بعد وتابعت ولحد الآن ماسك مذهب. ما تريدي إلى شخص يقال له أبو منصور ما تريدي. قطبي بناي إلى فلان وفلان، لكن ليس لأهل السنة شعار إلا أنهم أهل السنة أتباع السلف. طيب في وهابي؟ ما في وهابي؟ ما في وهابي؟ في بتونس وهابي؟ في كندا؟ هذا لقب لقبه أهل البدع لأهل السنة، ما في اسمه وهابي ولا تيمي، ما في. وإنما في رجل شيخ عالم جليل اسمه محمد عدلان، خشي أهل البدع أن يقول محمدي نسبة لمحمد بن الوهاب، فيظن أتباعهم الجهال بأن محمدي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كويسة. لا شلون تورطوا؟ قالوا خلنا نقول وهابي. قال الشيخ الألباني: فنسبوا أهل السنة أهل الحق نسبوهم إلى الوهاب جل وعلا، لأن إيش؟ ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، كما صنعت قريش. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله محمدا، سماه أهله محمدا، اشتهر بمحمد، سموه مذمما، وسب في مذمم فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من ذب الله عني؟ يسبون مذمما وأنا محمد، كل السب على من؟ مذمم. والرسول صلى الله عليه وسلم طالع منها عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى كيف كيفها. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. تبهتم؟ يسبون مذمما وأنا محمد. المهم أن علينا أن نفقه هذا جيدا، نتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كلام عجيب والله، كأنه وحي من الله. ليس هذه مبالغة، لأنه كلام عالم أثري سلفي من أتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهود له بالخيرية، الإمام الشافعي، تلميذ مالك وشيخ أحمد، خذ سلسلة ذهبية رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول هذا الكلام وهو من ورثة الأنبياء، مجمع على جلالة قدره رحمه الله، ما في كذا ولا كذا، يقول هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علماء ايش اخوان؟ ورثة الأنبياء. فهذا من ورثة الأنبياء يقول هذا الكلام. نعم. يقول شيخنا رحمة الله عليه: الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتاب مبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. زيادة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال يعني ينزل أمر ربنا إلى السماء الدنيا. من جئت بأمر ربنا؟ زيادة. قالهم ايش؟ قولوا حطة، فقالوا حنطة. استوى، قالوا استولى. هذه زيادة فزادوا على 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 كلام الله وعلى كلام رسوله ما ليس منه، ونقصوا من كلام الله ومن كلام رسوله ما ليس منه، ما هو منه نقصوه حتى يختل المعنى. وحرفوا بل يداه مبسوطتان. قالوا ليس المراد باليدين اليدين، المراد باليدين يعني النعمتين الظاهرة والباطنة. بل يداه مبسوطتان يعني بل نعمتاه مبسوطتان. ونعم الله قد أسبغها الله على عباده ظاهرة وباطنة. طيب سياق الآيات، يد الله مغلولة، لم يقل الله عز وجل ليس لي يد، هل قال ليس لي يد؟ هل قال ليس لي يد؟ لم يقل. قال أهل السنة هؤلاء اليهود أثبتوا الله يدا لكن قبحهم الله وصفوه بأنها مغلولة، بينما المعتزلة نفوا أن يكون لله يد فقالوا بل يداه بل نعمتاه. قال أهل السنة فماذا أنتم قائلون عن قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يلا ما معنى، هل ما معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي بنعمتي؟ هيستغني الكلام، ينزه عنه كلام الله. ولو كان اليد هنا بمعنى القدرة لقال بيدي، لو كان اليد مع النعمة لقال بيدي، قال بيدي. ولو كان المعنى بقدرتي لقال إبليس يا رب وأنا خلقتني بقدرتك ليس آدم فحسب. انتبهتم؟ فهذا والله سيف قاطع على رقاب أهل البدع، ما يستطيع المبتدع إلا أن يكابر، إلا أن يكابر. ولذلك يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم فيقول يا آدم ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. قال لنوح أنت أول الرسل، قال إبراهيم عليه السلام أنت خليل الرحمن، قال لموسى أنت كليم الرحمن عليه السلام. ما قالوا لأحد من الرسل أنت الذي خلقك الله بيده إلا من؟ إلا من؟ إلا آدم، لأنه فعلا مخلوق بيد الله، مخلوق بيد الله. ثم يا أهل البدع، يا أهل البدع عسى الله يهديكم إلى الحق، ما المانع أن يكون لله يد؟ ما المانع؟ أليست اليد صفة كمال في المخلوق؟ أيهما أحسن، مخلوق بيد أو مخلوق من غير يد؟ ها؟ من يتمنى أن يرزقه الله ولدا بلا يد؟ من يتبرع نقطع يديه حتى يقعد بلا يد حق الإطرار بمكة؟ تمام، هذا يصلح؟ ما في أحد عاقل يفعل ذلك إلا إنسان مطموس الفطرة منتكس العقل. اليد صفة كمال، من أعطى المخلوق يدا؟ الله عز وجل. فمن أعطى المخلوق، الذي أعطى المخلوق يدا هو أولى بالكمال سبحانه وتعالى. فإن قال قائل لكن ما أعرف من الأيدي إلا ما إلا يد المخلوق، كنا المخلوق هل أيدي المخلوق واحدة؟ ها؟ المخلوقات أيديهم تختلف، الحيوانات لها أيدي، الطيور لها أيدي، الحشرات لها أيدي، البشر لهم أيدي، الأبواب لها أيدي، أشياء كثيرة. هل هذه الأيدي متطابقة متماثلة ولا متفاوتة تفاوتا عظيما؟ تفاوتا تفاوتا عظيما. بل يد الإنسان وإنسان متفاوتة، بل يد الإنسان إحدى يديه تتفاوت عن يد الأخرى، بل اليد الواحدة تتفاوت من الصغر إلى الشباب إلى الكبر. فإذا كانت هذه الأيدي بالمخلوقات متفاوتة هذا التفاوت العظيم، فلأن يكون تفاوت بينه وبين يد الله عز وجل أعظم وأبيض. فالله يقول يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، ويقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات ها بيمينه سبحانه وتعالى على ما يشركون. انتبه، عظمة، جلال، كبرياء، يطوي السماوات. هل هذه اليد بهذه الصفة إذا أثبتناها، إذا آمنا بأن الله متصف بها، يلزم منها واحد من مليون أن تكون كيد المخلوق؟ لا والله أبدا أبدا، بل الله عز وجل تليق به صفاته كما تليق به ذاته، والمخلوق تليق به صفاته كما تليق به ذاته. ولذلك وصف الله يده بصفات لا تنطبق على النعمة أو القدرة. نعم جاءت اللغة بإطلاق كلمة اليد على النعمة وعلى القدرة صحيح، لكن ما سمى الله ووصف به نفسه ليده يعين أن المراد باليد اليد الحقيقية، فقد وصف بأنها يمين، والقدرة لا يقل عنها يمين، وأنه جل وعلا يقبض بها، والقدرة والنعمة لا يقبض بها، وأنه يبسطها، وأن الله عز يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر الحديث. وهذه الصفات، هذا الوصف لليد بهذه الصفات يدل على ماذا؟ أنها يد حقيقية ولا قدرة ولا نعمة؟ يد حقيقية. في الصحيح جاء نفر من اليهود فقالوا يا رسول الله إن نجد في التوراة أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والشجر والسماء والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، والسائر خلق على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. من هم الحبر؟ علماء اليهود. ثم تلا قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى عما يشركون. ها؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب حديث في الصحيح رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود كان حاضر وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فيأتي واحد في العصر الحديث يقال له الكوثري، واحد تركي حنفي أشعري أو ما تريدي، محترق مبتدع مشهور، ويقول أن ابن مسعود ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء بهم. إيش الكلام؟ رب العالمين يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع. فابن مسعود ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إيش؟ تصديقا لقول الحبر. ما ضحك لقول، وإنما ضحك استهزاء بهم. شنو هذا؟ فانظر إلى هذا التوجيه العجيب الغريب. إذا هؤلاء أساءوا إلى الله عز وجل، ما المناسب؟ أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغضب؟ أن يغضب، مش يضحك. هذه واحدة. الثانية، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بالآية التي فيه ذكر اليد لو لم يكن كلام الحبر مطابق لما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الثانية. الثالثة، ابن مسعود فهم خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إيش؟ تصديقا، والحقيقة أنه إيش؟ استهزاء. هذا من يقول؟ الكوثري. هذا ابن مسعود ظن هكذا. طيب رب العالمين ما يعلم أن ابن مسعود أخطأ وفاهم غلط؟ يعلم ولا يعلم؟ فمقتضى النصيحة لنبيه أن يقول له يا رسول الله يا نبي الله صاحبك فهم خطأ وسينشر لأمتك وسيقول لهم ضحكة ها تصديقا، مع أنك ضحكت إيش استهزاء. هل حصل هذا؟ ما حصل هذا، بل أقر الله عز وجل ابن مسعود على ما فهمه من الموقف. فوالله الذي لا إله إلا هو لو لم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لما نقل ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا، بل لأنكر الله عز وجل على ابن مسعود وبين لنبيه. لكن لما تركه فهم ظاهر الأمر أنه تصديقا وروى للأمة ووصل إلى أجيال وقرون وما زال أهل السنة يرونه تصديقا. علم من ذلك ماذا يا أخوة؟ علم من ذلك ماذا؟ أن هذا هو الحق الذي أراده الله عز وجل. طيب السؤال، ما الذي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام؟ تفضل.
عند النبي صلى الله عليه وسلم
هم وافق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم موافق لما عندهم، ما الأسبق نزل؟ توراة ولا القرآن؟ إذن أعد الجواب الآن مرتب هكذا. ما الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه؟ يلا أبا سالم.
أن
القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد
سبق.
لا ما سبق، التوراة سبقت، وافق التوراة. وهذا دليل صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته. ولذلك زكى الله نبيه فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هذا الكلام فرح بما أنزل الله عليه، وأن ما أنزل الله عليه حق موافق للكتب السماوية السابقة. فذاكم يقول نجد عندنا في التوراة أن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ويهزهن ويقول أنا الملك. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أنزل الله عليه موافق لما أنزل الله على موسى عليه السلام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا تصديقا لقول الحق. ثم قرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أكمل العبارة الأخيرة خامسا.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويل.
الله أكبر. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى طريق السلف الذي درجوا عليه الصفات الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله.
نعم. لتأويله يعني لتحريفه أو لتفسيره التفسير الباطل كتفسير الجهمية. وهنا نقول يا أيها الأخوة الكرام احمدوا الله عز وجل أن وفقنا إلى أن نكون مع السلف. هذه طريقة السلف باعترافه البدع. البدع يقول ما أنتم عليه طريقة السلف، وطغرة السلف أسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. فاتفقوا معنا على أن امرأة على ظاهرها هو إيش طريق السلف وهو أسلم، ولم نتفق معهم أن طريق الخلف أحكم وأعلم. بل قال أهل السنة لو كان طريق الخلف أعلم وأحكم لكان فيه السلامة، لكن ليس فيه السلام، فيه المجازفة، فيه الخطورة، فيه يمكن يمكن. فالسلامة باعترافكم بأن إيش في طريق أي طريق السلف. ثم لولا أن طريق السلف أعلم وأحكم لما كان طريق إيش طريق السلامة. إذا مذهب السلف هو الأسلم والأحكم والأعلم، ومذهب الخلف أخطر وأجهل وأظلم. ظلم لا عدل فيه، جهل لا علم فيه، خطورة لا سلامة فيه. فلنحمد الله الذي وفقنا إلى قراءة كتب السلف واعتقاد عقيدة السلف. صور حتى أهل البدع أنفسهم يقولون مذهب السلف صح، اللي انتم عليه هذا أسلم، ونحن نقول أسلم باعترافكم وهو الحق، وما غير محتاجين إلى اعترافكم، لكن الحق ما شهدت به الأعداء. ولم يكن ذا سلامة إلا لأنه فيه علم وحكمة، وأما مذهبكم أيها الخلف فهو أخطر وأجهل وأظلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.